بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الخاتمة، وفيه مسائل متفرقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن كلامنا فيما إذا صلى صلاتين مستجانستين أو غير مستجانستين فعلم بعد الفراغ منهما بنقصان ركعتين أو ركعتين من إحدى الصلاتين. قد يفرز هذا بعد الإتيان بالمنافي بعد الصلاة الثانية أو بعد الصلاتين معا، وقد يفرز أنه لم يأت بالمنافي في شيء منهما أو أتى بالمنافي بعد الأول دون الثاني. فإذا فرضنا أنه لم يأت بالمنافي بعد الصلاة الثانية بحيث لا يمكن إتمامها على تقدير النفس، سواء أن أتى بالمنافي بعد الصلاة الأولى أم لم يأت بالمنافي، ففي مثل ذلك يعلم بمثلان إحدى الصلاتين. وقاعدة الفراغ في كل منهما معارضة بقاعدة الفراغ في الأخرى فيجب عليه التدارك. فإن كانت الصلاتان متجانستين يأتي بصلاة واحدة، أما في ذمته صلاة الظهر بالعصر، وإن كانتا غير متجانستين عليه السلام لا بد من إعادتهما. قلنا إن الحكم كذلك كما ذكره قدس الله نفسه، ولكنه مبني على أن لا تكون صلاة العصر التي تقع قبل صلاة الظهر ظهرا حقيقة، لقوله عليه السلام إنما هي أربع مكان أربع، وقد أفتى المواطن قدس الله نفسه بذلك في بحث الأوقات، وذكر أنه لو صلى صلاة الظهر قبل أن يصلي، لو صلى صلاة العصر قبل صلاة الظهر، يعني قدم صلاة العصر غفلة نسيانا وكان معبله لعذرين، فيحسب هذه الصلاة ظهرا لقوله عليه السلام إنما هي أربع المكان أربع، فيأتي بأربع ركعات بعد ذلك بعنوان صلاة العصر. بناء على ذلك لا مانع من الإتيان بأربع ركعات بعنوان العصر، لأن النفس إن كان في صلاة العصر فيأتي بعنوان صلاة العصر، يعني يأتي بما اشتغلت به ذمته، وإن كان النقص من صلاة الظهر فهو لم يصل صلاة الظهر. صلاة العصر التي أتى بها بل تقع مكان الظهر فتقع ظهرا فلا بد من إعادة العصر، هذا مبني على ما تقدم. فأما إذا فرضنا أنه لم يأت بالمنافي ويمكنه الإتيان بالنقص على تقدير النقص واقع هذا السلام، يحتمل أنه وقع في غير محله السلام من الركعة من الصلاة الثانية، ففي مثل ذلك تارة نلتزم بما ذكرناه، يعني بهذا الذي ذكرناه أولا، وأن الأثر الواقع قبل الظهر يقع ظهرا. إذا التزمنا بهذا ولو فرضنا أنه لم يأت بالمنافي فهو عالم بالإتيان بصلاة الظهر صحيحة جزما. إن كان النقص من الصلاة الأولى فهذه الصلاة تامة، الصلاة الثانية وهي صلاة العصر تقع مكان الظهر لأنها أربع مكان أربع. وإن كان النقص من الثانية فإذا صلاة الظهر صحيحة جزمان فهو عالم بصحة صلاة الظهر وشاك في صحة صلاة العصر بإتمام هذه الركعة والإتيان بركعة واحدة لا يدري عن صلاة العصر بالآخر لا يدري أن صلاة العصر قد أتى بها صحيحة أو لم يأت بها صحيحة. من المحتمل أن النقص كان في صلاة الظهر وهذه الصلاة كانت تامة فالإتيان بركعة أخرى لا يفيد في صحة صلاة العصر هذه الصلاة احتسبت من الظهر. بل الاحتمال موجود يحتمل أن يكون صحيحة يحتمل أن النقص كان من صلاة العصر وصلاة الظهر كانت تامة فالإتيان بركعتين يسهل صلاة العصر لكن احتمال الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني لا يتيقن بفراغ ذمتي عن صلاة العصر فبالنسبة إلى صلاة الظهر جازم بالإتيان بها صحيحة إما أولا وإما ثانيا وأما صلاة العصر لا بد من إعادتها من أن يأتي بها بعد ذلك. وكذلك إذا لم نقل بهذا وقلنا إن العصر المتقدم يصح عصرا لا ظهرا ولكن التزمنا بجواز إقهام صلاة في صلاتين لو التزمنا بأن هذا لا مانع منه ولا تكون زيادة ولا مبتلة ففي مثل ذلك لا مانع من الإتيان بركعة محتملة محتمل النقص على واقعه إن كانت صلاة العصر ناقصة فهذه الركعة يتم بها صلاة العصر وإن كانت صلاة الظهر ناقصة فقد تقدمت صلاة العصر سهوا وغفلة ووقعت أثناء صلاة الظهر قبل الفراغ من صلاة الظهر يتم صلاة الظهر فيحكم بصحة تلك الصلاة لا حاجة إلى الإعادة بعد ذلك. إذا قلنا بجواز الإقهام وأنه لا مانع من الإتيان بصلاة أثناء صلاة أخرى هنا وقع الإقهام عن غفلتين النقص في الواقع إما في الصلاة الثانية فيأتي بما يحتمل النقص وإن كان النقص من الصلاة الأولى فيتمها ولا تزر الصلاة الثانية لإتمام الصلاة الأولى لجواز إقهام الصلاة في صلاتين. وإذا فرضنا أنه لم نلتزم بشيء من الأمرين وقلنا إن العصر الواقع قبل الظهر لا يقع ظهرا وإقهام صلاة في صلاتين غير جائزين وعلم هذا المصلي بنقص إحدى الصلاتين ذكر قد نسى الله نفسه أنه يأتي بالناقص ويعيد الصلاة السابقة. الكلام في منشأ هذا الأمر أنه بأي وجه يجب عليه إتمام هذه الصلاة وسجدة السهو أيضا من جهة السلام الزائد التشهد والسلام الزائد يتم هذه الصلاة فيأتي بالركعة المحتملة ومع سجدة السهو يعني سجدة السهو لأجل السلام الزائد ويعيد الصلاة السابقة. البته في ذلك إن كان هو العلم الإجمالي في المقام إنه يعلم إجماله إما أن الصلاة الثانية ناقصة فيحرم قطع هذه الصلاة قطع الصلاة حرام فلا بد من الإتمام بإتيان الركعة المحتملة ويجب سجدة السهو أيضا على تقدير النقص لو كانت هذه الصلاة ناقصة يجب إتمامها ويجب سجدة السهو بعد الإتمام للسلام الزائد يعني هذا السلام الزائد أيضا فرط للعلم الإجمالي على تقدير الإتمام لو أتم هذه الصلاة فقد زاد في هذه الصلاة جزما، فهو عالم إجمالا بحرمة القصر ووجوب سجدة السهو على تقدير الإتمام أو إعادة الصلاة السابقة إن كان النقص من الصلاة السابقة فيجب إعادتها، وإن كان النقص من الصلاة الثانية فيجب إتمامها يعني يحرم قطعها والإتيان بسجدة السهو. مقتضى العلم الإجمالي بعد سقوط قاعدة الفراغ عن كل من الصلاتين بمعارضتها بالمثل، إذن لابد من العمل بالعلم الإجمالي بإتمام هذه الصلاة والإتيان بالصلاة الأولى بعد ذلك. ولكن هذا العلم الإجمالي لا أثر له، وذلك لأن تنجيز العلم الإجمالي إنما يكون فيما إذا كان الأصل الجاري في الطرفين يلزم منه المخالفة العملية، وأما إذا فرضنا أنه لا مخالفة عملية فلا مانع من جريان الأصل في كل من الطرفين، كما إذا كان أحد الأصلين مثبتا للتكليف والأصل الآخر نافيا للتكليف لا محذور من جريان الأصل. وبعبارة أخرى، سقوط الأصول في أسراف العلم الإجمالي من جهة المعارضة، ولا تتحقق المعارضة إلا فيما إذا لزم من جريانهما المخالفة العملية، وفيما إذا لم تلزم المخالفة العملية لا مانع من الرجوع إلى الأصلين. في المقام الصلاة الأولى، بعدما فرضنا أن قاعدة الفراغ لم تجر فيها بالمعارضة فبمقتضى الاشتغال لابد من الاتيان بها. قاعدة الاشتغال، اشتغلت الذمة بصلاة الظهر أو بصلاة المغرب ونشك أننا أتينا بهذا الواجب أم لم نأتي به، وليس عندنا مؤمن بالنسبة إلى الاتيان. المؤمن إنما كان قاعدة الفراغ، فإذا فرضنا أن القاعدة لم تجري من جهة المعارضة فنفس الشك كافي، نشك في أننا أتينا بصلاة الظهر أو بصلاة المغرب صحيحة أو لم نأتي بها بالذمة مشغولة كما كانت. فمقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الإتيان بالصلاة الأولى، فالأصل هنا مثبت للتكليف لا نافي. وأما بالنسبة إلى حرمة القطع نشك في أن هذا قطع أو ليس بقطع، إذ من المحتمل أن يكون النقص في الصلاة الأولى، فرفع اليد عن الصلاة الثانية لا يكون مصداقا للقطع لأنه فرغ من الصلاة. وجدانا يحتمل أنه فرغ من الصلاة، فلا يكون رفع اليد عن هذه الصلاة قطعا محتمل، فلم يفرض أن هذا قطع فيجري عند الشك أزالة البراءة. نشك في حرمة التكلم عمدا أو في حرمة الاستدبار بغير ذلك من القواطع، شك في الشبهة الموضوعية، لا ندري أن التكلم العمدي قطع للصلاة أو أنه ليس بقطع للصلاة، والمحرم إنما هو القاطع. وهذا مشكوك فيه، بل فيجري فيه أصالة البراءة. ألو الناس سنبين بعد هذا في بعض الفروع العلم الإجمالي يأتي هذا الكلام، لأنه في عدة من الموارد، وتقدم أيضا في بعض المباحث السابقة، ويأتي في فروع العلم الإجمالي أن دليل حرمة القات إنما هو الإجماع، وليس هنا دليل لفظي يتمسك بإطلاقه. والإجماع لو تم إنما هو في صلاة يمكن الاكتفاء بتلك الصلاة في مرحلة الامتثال، لأن يعني الصلاة التي يقع في الخارج مصداقا للمأمور به ويمكن الامتثال به، هذه الصلاة افرض قامت الإجماع على عدم جواز رفع اليد عنها وحرمة قطعها. وأما الصلاة التي لا أثر لها في مرحلة الامتثال يعني بعد الإتمام أيضا يجب إعادتها. كيف هنا إجماع؟ أي إجماع دل على رفع اليد عن هذه الصلاة؟ لو فرضنا أنه في المقام لم يقطع هذه الصلاة وأتى بركعة محتملة مثل صلاة العشاء مثلا، علم إجمالا إما أن صلاة المغرب قد نقص فيها ركعة أو صلاة العشاء نقص فيها ركعة، في مثل ذلك لا أثر بل للإتيان بالركعة المحتملة من العشاء، إذ لا يعلم بذلك صحة العشاء. يعني لا، إذ من المحتمل أن الناقص كان في صلاة المغرب وصلاة العشاء كان تاما، من المحتمل عكس ذلك، والحاصل أنه بإتمام هذه الصلاة بالإتيان بالركعة المحتملة صار اشتباه في صلاة، اشتباه يرجع إلى ما يأتي. والحاصل أنه هذا العلم الإجمالي لا أثر له في المقام، فإن تأثير العلم الإجمالي إنما يكون في موارد تعارض الأصول. وأما إذا فرضنا أن الأصول لم تتعارض كما في المقام فلا مانع من الرجوع إلى الأصلين معا. فبالنسبة إلى حرمة القتل يجري أصالة البراءة فلا مانع من رفع اليد، وبالنسبة إلى إعادة الصلاة الأولى لا بد من الإعادة بقاعدة الاشتغال لعدم المهمة. وقد يقال إن الدليل بدو حرمة القتل يعني بدو الإتيان بالركعة المحتملة بالنسبة إلى الصلاة الثانية وبدوب إعادة بالنسبة إلى الصلاة الأولى، دليله هو الاستصحاب، استصحاب قدم بوجهين يطلب، استصحاب بقائه بالصلاة وأنه بعد لم يخرج من الصلاة الثانية، فبمقتضى أنه لم يخرج من الصلاة الثانية فيحرم عليه القتل. فليس من جهة العلم الإجمالي حتى يقال إن العلم الإجمالي لا ينجز فيما إذا لم تكن الأصول متعارضة، بل من جهة الإحراز التعبدي هو بحكم الشارع بعد في الصلاة ولم يخرج من الصلاة فيحرم عليه قطع هذه الصلاة بالتكلم العمدي أو بالاستنبار ونحو ذلك. قد يقرب هذا وقد يقرب باستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة مثلا أو بالركعتين الأخيرتين فيما إذا علم أن الناقص ركعتان، نستصحب عدم الإتيان بالركعة الأخيرة أو بالركعتين الأخيرتين، ومقتضى الاستصحاب لزوم الإتيان بهاتين الركعتين فلا بد من الإتيان بهما، كما أن مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالركعة المحتملة من الصلاة الأولى الركعة الواحدة أو الركعتان إعادة تلك الصلاة. فبيبان الكرى يحكم ظاهرا بأن كل من الصلاتين ناقصة هذا وذاك، ولا مانع من جريان الاستصحاب فيهما حتى مع العلم بالمخالفة، إذ ليس هنا مخالفة عملية، فيجب الاستصحاب ويثبت بذلك النقص في كلتا الصلاتين، فيجب إعادة الصلاة الأولى كما يجب إتمام الصلاة الثانية. أما الوجه الأول وهو التمسك باستصحاب بقائه بالصلاة لإثبات حرمة القتل فهاجر مثلها، لأن المهرمام إنما هو عنوان القطع، وهاجان لا يهرز بالاستصحاب، باستصحاب كونه في الصلاة لا يهرز أن التكلم العمدي قطع للصلاة أو أن الاستدمار قطع للصلاة. لم يتعلق التحريم بما يقطع به الصلاة، بذات ما يقطع به الصلاة، كما في باب الصيام. في باب الصيام التحريم متعلق بعنوان الأكل، بعنوان الشرب، عنوان الجماع، الاستمناء، الالتماس وغير ذلك من المبتلى. هذه الأمور هي بأنفسها مضرة ومبتلة للصيام. لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع أقسام، مثلا الأكل والشرب، بل الالتماس بالنساء، بل الالتماس بالماء. موضوع الحكم نفس هذه الذوات. فإذا فرضنا أنه ثبت بالتعبد الشرعي أن الإنسان صائم فيحكم عليه بحرمة الأكل، لأن الصائم يحرم عليه الأكل أو الشرب أو الالتماس أو غير ذلك. أما في الصلاة لم يقم الإجماع على حرمة ما يكون منافيا للصلاة، بل قام الإجماع على حرمة هذا العنوان وهو القتل، الذي سببه ومنشأه التكلم عمدا أو الاستدبار أو غير ذلك من القواطر. واستصحاب بقاء المكلف في الصلاة لا يثبت به هذا العنوان عنوان القتل، فهو من الأصول المثبتة. لا يحكم بأن التكلم حرام فإنه به يقطع الصلاة، لا ندري أنه بالتكلم يقطع الصلاة أو لا يقطع الصلاة. فالاستصحاب ليس له أثر شرعي، وإنما الأثر لعنوان آخر ملازم للمستصحاب، وهو عنوان القتل، وهذا لا يمكن الالتزام به بناء على ما هو الصحيح من عدم حجية الأصول المثبتة. وأما تقريب لزوم الإتيان بالركعة المحتملة، محتملة النفس، من جهة الاستصحاب، فيقال لا حاجة إلى هذا الاستصحاب، نستثمر عدم الإتيان بالركعة الأخيرة من هذه الصلاة، إنما ثبت الاستصحاب من جهة قاعدة الفراغ. لو كان هذا الشك بعد الإتيان بقبل، بل ما قتل نظر عن العلم الإجمالي بعد التسليم، لم نكن نعتني بهذا الاحتمال، احتمال النقص لقاعدة الفراغ. ولكن لو فرضنا أن هذه القاعدة ثبتت بالمعارضة بقاعدة الفراغ في صلاة الظهر، لا مانع من جريانها، مقتضى الاستصحاب أنه محرز لعدم الإتيان بالركعة الرابعة، كما أنه محرز لعدم الإتيان بالركعة الرابعة من الصلاة الأولى أو بالركعتين، بالركعة الثالثة والرابعة مثلا، ركعتين نفرون. ولازم ذلك، يعني لازم الشرعي لهذا عدم الإتيان، الإتيان بذلك لأنه مأمورون بالإتيان بأربع ركعات، كل ركعتين لها أمر، أمر زمني، وهذا الأمر الزمني نشك في سقوطه بمقتضى الاستصحاب نبني على البغاء، فيجب الإتيان بهذه الركعة، ويجب إعادة الصلاة السابقة لإحراز النقص في تلك الصلاة. ولكن الظاهر أن هذا أيضا لا يثبت. نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.